وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد ينبغي على المسلم العاقل أيها السادة أن يترك أثرا وأن يترك بصمة في هذه الحياة لا أن يموت كما تموت الأنعام السوائم ينبغي على الإنسان أيها السادة قبل أن يغادر هذه الحياة أن يترك شيئا فيها يدل عليه بعد موته وبعد أن يولي الإنسان الحصيف الإنسان العاقل الذكي هو الذي يترك شيئا يدل عليه بعد موته والذكر للإنسان عمر ثاني الذكر للإنسان عمر ثاني عمر جديد عمر مديد فالإنسان العاقل كما قلت هو الذي يبذر بذر الخير في هذه الحياة حتى يجنيه وهو بين يدي ربه سبحانه وتعالى يجني هذا الغرس الذي غرسه في هذه الحياة وكما قلت الإنسان العاقل هو الذي لا يموت كما تموت الأنعام السوائم يترك شيئا يدل عليه أنه جاء ومر في هذه الحياة على حد قول القائل وقد يموت أناس لا تحس بهم كأنهم من هوان الخط بما وجدوا كثير من الناس يعيش ويموت ما تحسش به أصلا لماذا؟ لأنه لم يترك أثرا ولم يترك بصمة في هذه الحياة تدل على أنه قد جاء وعبر فيها نحن نترضى عن أصحاب نبينا وعن علمائنا أكثر مما نترضى ونترحم عن آبائنا وأمهاتنا لماذا؟ لأن هؤلاء القوم هم الذين نقلوا لنا هذا الدين غضا طريا كما تركه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقد مات بالأمس رجل صالح رجل جواد أسأل الله عز وجل أن يبرد مضجعه وأسأل الله عز وجل أن يجافي الأرض عن جنبيه وأسأل الله عز وجل أن يوسع له في قبره مد بصري فطوبى له هذه الأعمال الصالحة التي كان يعملها والتي كان يسعى فيها من كفالة للأيتام ومن زواج للفقراء والمساكين وكذلك كفالة الأيتام إلى غير ذلك حتى كفالة طلب العلم كما بلغني ذلك يعني وهذا الرجل عم الحاج أحمد كان يسعى سعيا حثيثا كان يسعى سعيا حثيثا في مصالح المسلمين كان يقوم على إنشاء مستشفيات للفقراء والمساكين ويقوم كذلك على إنشاء حتى المعاهد الأزهرية وكان يقوم على أفعال كثيرة جدا وأما عن بناء المساجد فحدث ولا حرج وقد مات هذا الرجل بالأمس أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة وكما قلت كان رجلا خيرا وهذا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول كما في حديث أبي كبشة الأنماري الذي رواه الترمذي وأحمد قال عليه الصلاة والسلام إنما الدنيا لأربعة نفر من هؤلاء النفر الذين الأربعة الذين نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، رجل آتاه الله مالا وعلما، فربنا موسع عليه، وهذا الرجل عنده شيء من العلم، فهو يعرف لله حق في هذا المال ويتقي فيه ربه، لأنه عنده علم يحجزه ويحجبه عن كثير من الدناية. فهذا الرجل عم الحاج أحمد صلى الله عز وجل أن يرحمه، سبحان الله، يعني هو مات في حادث، يعتبر كان كما أخبرت يعني ذاهب إلى الصعيد لبناء معهد أزهري، وهو في الطريق أصيب بحادث، ظل رحمة الله عليه 3 أسابيع تقريبا في العناية المركزة في غيبوبة، ثم وافته المنية بالأمس، وقد دفن بالأمس رحمة الله عليه في حلوان كما بلغني ذلك. أسأل الله عز وجل أن يرحمه، وأنا والله دعوت له كثيرا، فكان رجلا صالحا خيرا لا يدخر ولا يألو وسعا في التوسعة التي على عباد الله، فأسأل الله عز وجل أن يشفع فيه هذه الأعمال الصالحة، وأن يقبل دعاءنا فيه، اللهم آمين، وأن يرحمه وأن يجعله برحمته في عباد الصالحين، وأن تقبله في عباد الصالحين، اللهم آمين رب العالمين. طيب نتلقى الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. أي السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك.
حبيبي أهلا وسهلا أستاذ محمد. أهلا
شيخ. معي أسئلة. السؤال الأول، هل العلم أولى من التربية؟
عفوا.
السلام عليكم.
أيوة معك أستاذ محمد، بتقول إيه عفوا؟
هل العلم أولى ولا التربية أولى؟
العلم أولا.
أيوة، ولا التربية أولا؟
أم التربية. حاضر.
السؤال الثاني، هل 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 الصلاة تقضى عن الميت، عن شخص مات وكان لا يصلي، هل يجوز أن نقضي عنه الصلاة؟
حاضر.
جزاك الله خير.
حاضر. عاد صلاة عدنان ولا إيه؟ طيب يلا هاتي. أيوة عليكم السلام ورحمة الله. أستاذة أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك.
يا مرحبا. أهلا وسهلا بحضرتك.
أنا كنت عايز أسأل سؤال.
هو بس من فضلك أنا ممكن أسأل سؤال؟ ممكن حضرتك تعالي صوتك شوية؟
ممكن.
ياريت تفضل.
طيب بقولك يا شيخ الله يكرمك، انا زوجي من يومين كده قال لي اقسم بالله لو انت حطيتي فلوس في البيت تبقي طالق.
لو انت حطيتي فلوس في البيت؟
لو انت حطيتي فلوس في البيت تبقي طالق. فلوس يعني اصرف يعني في البيت.
تصرفي يعني؟
اصرف في البيت، انا بشتغل يعني. قال لي لو حطيتي مصاريف فلوس في البيت تبقي طالق.
طيب هو كان قصده ايه؟
لا هو كان يقصد ان هو يحلف ان انا ما احطش، لكن ما كانش يقصد الطلاق.
يعني يقصد يمين؟
قال كده اقسم بالله لو حطيتي فلوس في البيت تبقي طالق.
يا استاذه يا اختي الكريمه، هو قصد يمينا ام قصد طلاقا؟ يعني انت لما حضرتك هدات ثورته، هل حضرتك رجعتيه قلت له انت كان قصدك ايه مثلا ولا ايه؟
سالته.
حلو قوي. قال لحضرتك ايه بقى؟
قال لي انا اقصد ان انا احلف ان انت ما تحطيش في البيت.
طيب المقصد. طيب حاضر حاضر حاضر.
طب ممكن اسال سؤال تاني؟
تؤمريني طبعا، اتفضلي.
طيب حضرتك، انا ستي كان يعني ستي عندها بابا بس ما فيش غيره، الله يرحمه، توفى.
امين. والدك توفى؟
والدي توفى.
الله يرحمه يا رب.
وهي عندها ارض في البلد، وعندها يعني ايه نصيبها برضك في بيت بابا هنا، وهي عايزه تكتب الارض بتاعتها لاخويا محمد، لاخويا يعني، علشان خاطر مثلا ايه يعني عندها اخ واخت مش شقايق، بس هي بينها وبينهم مفيش عمار.
تمام.
وعايزه تكتب اسم اخويا، واخويا عامل حسابه انه بعد كده هتبقى لينا كلنا. ينفع ولا ما ينفعش؟
حاضر. من عيني. حاضر.
شكرا يا شيخ.
من عيني. حاضر. حاضر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اهلا وسهلا ومرحبا.
ازيك يا شيخ محمد؟
يا مرحبا يا حاجه، اهلا وسهلا بحضرتك.
عامل ايه؟
الحمد لله يا حاجه والله، ربنا يسلم حضرتك يا رب.
الله يسلمك.
تأمريني يا حاجه.
عايزاكم ترد عليا في سؤال كده، عايز استفسر فيه وتحلوا لي حيره.
تأمريني. حاضر اتفضلي.
الامر لله بعد الشيخ محمد. الشيخ شعبان داروش ما حفدنيش بيه.
ماله؟
ما فادنيش بيه.
لا ما هو طالما عفوا بس لو الشيخ ما فاتش حضرتك يبقى انا بطبيعه الحال انا مش هفيدك خالص، لان الشيخ ده شيخنا كلنا.
انا عطيت السؤال
نحن
غلط.
نحن عالة على الشيخ.
انا عطيت السؤال غلط.
ممكن ده بقى دي حاجه تانية خالص.
دي غلطتي انا. عطيت السؤال. أيوة. غلط.
طيب اتفضل.
بعد اذنك انا وليه يعني ارمله. رب يعني أربع أولاد بنتين ولا
ربنا يحفظك يا حاج
الله يخليك. فأنا الوقت كده يعني بلم لهم فلوس أجار يزيد يستعقل.
طب يا حاجة ممكن حاجة تعالي صوتك شوية من فضلك لو تكرمتي.
حاضر الوقت أنا بلم لهم أجار يجي 20,000 في السنة.
بتلمي إيجار؟
إيه إيجار أرضهم.
إيجار أرض؟
إيه أرض مأجرينها. بتاع 20,000 كل سنة. فدول عيال لسه كانوا صغيرين. كل ما بلمهم يعني ما بعرفش أعمل لهم بهم حاجة.
تمام.
نفسي أعمل لهم حاجة يعني مستقبلهم في التجهيز ولد أعمل له حاجة لسه صغيرين والحال غالي. فأنا بخش مع بيت أبويا كل ما كل شهادة ربع. واما لم فلوس اجار بسدهم زي ما يقطع بقى
بتخش ايه يعني في ربع في ايه في الاضحيه يعني
ايه في ربع عزبة ربع
في الاضحيه يعني حاجه
يقطع بسبعه زي ما يقطع باخر ما لم فلوس اجار بعد ما لم بديه لهم بقى بعد العيد بلم بقى وديه لهم على 10 كده بنلم اجارنا فقال هو لو مش بخل مني ولا حاجه عفوا انا عشان اعمل له مصلحه افرض ان انا السنه قلت ما اناش هبح او يعني قعدت عليا كده وامور عاديه وعادي وطبيعي فحاجه يعني يقلق عليا انا وعيالي.
حاضر
لو يعني انا ما ذبحتش السنه قلت اعمل اعمل لهم حاجه مستقبل لهم كان لسه صغير
حاجه عليا من عينيا يا حاج
الله يبارك لك في ساعتك او ارجو منك انك تفيدني بالسؤال ده
من عينيا. حاضر يا حاج ماشي السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا ومرحبا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أنا سامح حضرتك والله فضلي.
لو سمحت الشيخ كنت عايز أسأل سؤال.
فضلي. حاجة أنا سامح حضرتك والله فضلي.
متى يجوز الإنسان إن هو ياخد من قروض من البنوك؟
حاضر. طيب فكما قلنا أيها الإخوة ينبغي على الإنسان أن يترك شيئا يدل عليه بعد موته كما قلنا الذكر للإنسان عمر ثاني الإنسان يموت كما قلت وهذا إنسان يذكر بالمحامد والفضائل فهذا عمر جديد وعمر مديد لهذا الشخص وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في صحيحه قال عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وهذا فعله هذا الرجل أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة عم الحاج أحمد صدقة جارية أو علم ينتفع به كان هذا الرجل رحمة الله عليه كما بلغني يكفر بعض طلبة العلم يبقى صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وقد علمت ولله الحمد أن له ذرية صالحة طيبة أيضا هم على نهجه وعلى دربه أسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم جميعا فهذا هو الشيء الذي يخلد ذكر الإنسان الإنسان يخلد ذكره حتى تكون ذرياته على نفس أثره وعلى نفس دربه وعلى نفس منهاجه وعلى نفس طريقته كما قلت بلغني أن أولاده ولله الحمد هم على رسمه وعلى دربه أسأل الله عز وجل أن يحفظهم وأن يبارك فيهم وأسأل الله أن يصب عليهم الخير صبا وأسأل الله عز وجل أن يرحم الحج أحمد رحمة واسعة وأن يدخله برحمته في عباد الصالحين ونسأل الله عز وجل ليجعلنا وإياكم من عباد المرحومين اللهم آمين. طيب الحاج أخونا الشيخ محمد بيسأل سؤال بيقول هل العلم أولا أم التربية؟ مفروض أن الإنسان أن العلم يسوق الإنسان إلى التربية إذ الإنسان يتعلم أولا ثم يربي نفسه وقد يبدأ بعض الناس بالعكس ممكن يبدأ بتربية نفسه أولا يعود نفسه على المكارم وأخلاق الحميدة ثم بعد ذلك يبدأ في طلب العلم فالإنسان أهم شيء أن الإنسان يهذب نفسه ويهذب شخصه، لأن هذه النفس كما وصفها رب العالمين سبحانه وتعالى: إن النفس لأمارة بالسوء. والعلم أيها السادة والذي يعصم الإنسان من كثير من الدنايا ومن كثير من الأذايا. قيل لابن المبارك، أو قال ابن المبارك رحمة الله، لو قيل لبقي لك، أو قيل ابن المبارك رحمة الله، لو قيل لك بقي يوم من عمرك ماذا تفعل؟ قال: أطلب العلم، أطلب العلم. لو بقي لي يوم واحد فقط في حياتي، قيل له: ماذا كنت تفعل؟ قال: أطلب العلم. لأن العلم أيها السادة هو الذي كما قلت يحرز الإنسان ويجعل الإنسان في رفعة وفي سيادة وفي عز. واضح إزاي؟ العلم يحرسك وأنت تحرس المال. فلا شك أن العلم، والعلم هو الشيء الوحيد الذي أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستزادة منه، وقل رب زدني علما. فالعلم كما قال الأعمش رحمة الله عليه: العلم يرفع صاحبه، رأيت العلم صاحبه كريما ولو ولدته آباء لآم. كان الأعمش رحمة الله عليه يقول: لو كنت بقالا لاستقذرتموني، كانش حد رضي يبص في وشي. لكن ما الذي رفع الأعمش أبو محمد سليمان بن مهران رحمة الله؟ العلم. مع أن الأعمش كان هيئته وشكله كانت هيئته هيئة رثة، وكان شكله دميما، وكان أعمشا رحمة الله عليه، لكن الذي أعلاه وأعلى كعبه وأعلى ذكره هو العلم. وإلا فلو لو لم يكن يعمل أو يشتغل بالعلم لكان أمره إلى البوار، كما مات أناس لم نعرف عنه شيئا. لكن الذي يخلد ذكر الإنسان هو العلم، العلم. وكذلك ينبغي الإنسان أن يربي نفسه. ما هو مش كل حاجة نفسك عايزها أنت المفروض تعملها لها، لا، المفروض الإنسان يا أخوانا مثلا يحرم نفسه عن بعض المستحبات لتربية تلك النفس. لأن الإنسان لو أترك العنان لنفسه، النفس تجعل الإنسان يضل ويزل. لأن النفس كما قلت عادة تحب الركون وتحب الدعاء وتحب السكون. نفسك مش هتقولك تعالى نصلي ركعتين، أو نفسك مش هتيجي تقولك تعالى نقيم الليل، أو تعالى مثلا نقرأ قرآن، لا، نفسك مش هتقولك كده. ليه؟ النفس عايزة الواحد إيه، ينام ومفيش حاجة في دماغه خالص، لا. لذلك الإنسان في الحياة الدنيا ليست هناك راحة في الحياة. الراحة الحقيقية عندما يطأ الإنسان الجنة بقدمه، دي أول راحة قد يجدها الإنسان. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا ويقف. فلا شك أن العلم كما قلت هو الذي يربي الإنسان ويهذبه. فالاشتغال بالعلم من أرفع الأشياء ومن أرفع القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربي سبحانه وتعالى، إذ إن الغاية من العلم هو أن يتعرف الإنسان على ربه وأن يتعرف على خالقه سبحانه وتعالى. هو ده أصل العلم. إنك أنت كلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد معرفة وازداد محبة لربه سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع يا رب، اللهم آمين. طيب الشيخ محمد بقى بيسأل سؤال: هل الصلاة تقضى عن الميت؟ لا، الصلاة لا تقضى عن الميت. هناك بعض العبادات استحب أهل العلم القضاء فيها مثلا عن الميت، مثل مثلا الصيام، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان عنه من مات وعليه صوم صام عنه وليه. طيب إنسان مثلا أحب مثلا أن يهب ثواب القراءة، قراءة القرآن مثلا، دي مثلا مسألة فيها خلاف بين العلماء، خلاف مستساغ، ممكن يعني العملية تمشي على رأي بعض الناس، يعني رأي بعض الفقهاء أو بعض العلماء يعني. وإن كان الشافعي رحمة الله عليه استدل بقول الله عز وجل: وليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. استدل أيضا بقول الله تعالى: ألا تزر وازرة وزر أخرى. يبقى الإنسان الأعمال هو التي يعملها بيده فقط. واضح إزاي؟ لكن مع خلاف في هذه المسألة فيها خلاف مسألة الإنسان يقرأ ويهب ثواب القراءة للميت، مسألة خلافية. أما مسألة الصلاة فلا، لا تقضى الصلاة عن الميت إطلاقا يعني. واضح إزاي؟ فالصلاة لا تقضى عن الميت. أسأل الله عز وجل أن يرحمنا وإياكم. لذلك لما حضرت يزيد الرقاشي الموت جعل ينتحب ويقول: يا يزيد، من يصلي لك ومن يصوم عنك ومن يتصدق عنك بعد موتك؟ مين هيعمل كده بعد ما تموت؟ مفيش حد. ليه؟ الإنسان ممكن في الأول كده يكون لم يبرد جلده بعده وهو في القبر، لكن إذا هدأ الإنسان في قبره بينسى. يعني بعد 3-4 ممكن مثلا في الأمر يبقى لسه سخن في أول أسبوع أول أسبوعين، وتلاقي أولاد مثلا المتوفى ده جايين يقول لك: يا عم الشيخ، إحنا والله والدنا مات وإحنا عايزين نعمل صدقة جارية عن والدنا. ليه؟ عشان الموضوع لسه سخن. لكن بعد 3 شهور، بعد 6 شهور، بعد سنة، خلاص أبويا تقول له مثلا والدك يقول لك: الله يرحمه، خلاص. فينبغي عليك أن تقدم قربانا بين يدي قدومك على ربك سبحانه وتعالى. من سيصلي لك ومن سيصوم عنك ومن سيتصدق عنك بعد موتك؟ لا أحد، لا أحد. فأنت ينبغي عليك أن تترك شيئا يدل عليك. ونسأل الله عز وجل أن يرحمنا وإياكم برحمته، اللهم آمين. طيب، الأخت أمة الله بتسأل سؤال، بتقول أن زوجها من يومين أقسم عليها: لو أنت حطيت فلوس في البيت تبقى طالب. يعني هي الأخت بتعمل، فهو أقسم عليها أو حلف عليها: لو أنت حطيت فلوس في البيت من فلوسك الشخصية تبقى طالب. وهي كما ذكرت راجعته فقال لها إنما أراد القسم. طيب، هذا الزوج لا شك أنه أخطأ عدة أخطاء. الخطأ الأول أنه أقسم بغير الله، واضح إزاي؟ وهذا يستوجب منه توبة إلى الله عز وجل، ويستوجب منه ألا يعود مرة أخرى إلى هذا القسم. من حلف بغير الله فقد أشرك، واضح إزاي؟ وقال عليه الصلاة والسلام: من كان حليفا فليحلف بالله أو ليسكت. لكن ما ينفعش يحلف يقوله على الطلاق، على الطلاق، ما هو على الطلاق ده قسم بغير الله، وده لا يحل ولا يجوز أصلا، واضح؟ طيب، فهي بتقول إن هو قال لها على الطلاق. فلا شك أن هذا الزوج أخطأ، كما قلت ينبغي عليه أن يحدث توبة لله عز وجل، وأن يتوب وأن يؤوب، وأن لا يعود مرة أخرى إلى هذا الذنب، وأن يحدث ندما أيضا على هذا الذنب الذي أحدثه. ده أول حاجة. الحاجة الثانية أن هذا القسم يستوجب منه كفارة، إن ده طلاق لا يقع، لا يقع، طالما أنه لم يقصد طلاقا إنما قصد حلفا أو يمينا يعني، فعليه كفارة يمين، عليه أن يكفر كفارة يمين، إطعام 10 مساكين طبعا أو كسوتهم يعني، أو أن يصوم 3 أيام إن عجز عن ذلك كله لعلة. نسأل الله عز وجل أن يصلحه وأن يهديه، لكن هو هذا الطلاق لا يقع. طيب، الأخت بتسأل سؤال، بتقول جدتها عندها ولد واحد فقط اللي هو والد هذه المتصلة، وقد توفي رحمة الله عليه، وهذه الجدة لها أخ وأخت، ولكن في بينهم مشاكل. فهذه الجدة أرادت أن تكتب هذه الأرض وما لها لأخي المتصلة عشان المشاكل الحاصلة أو الحادثة بين الأخوال المتصلة يعني. طبعا هذا لا يحل، لا يحل ولا يجوز أنها تحرم إخوانها لأجل المشاكل التي بينها. بالعكس، انتم المفروض يعني تقعدوا تصفوا ايه المشاكل اللي بينكم وايه سبب هذه المشاكل، لكن لا يحل ان حضرتك تحرمي هؤلاء من الميراث، لان هذا ليس حقا لك، انما هذا حق الله، هذا حق الله. وبعدين النبي عليه الصلاه والسلام يقول: لا وصيه لوارث، واضح ازاي؟ فان اردت مثلا عطيه او هبه فتكون في قدر الثلث فقط لا اكثر من ذلك، لكن مش حضرتك تحرمي إخوانك من الميراث لهذا. طبعا هذا لا يحل ولا يجوز، فاتقي الله عز وجل في نفسك، وعلم أنك ستسألين بين يدي الله عن هذا الجرم وهذا الإثم الذي ارتكبتي إن كتبتي هذه الأرض لهذا الحفيد. أسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين يا رب. طيب، الحاجة بتسأل سؤال بقى، بتقول ان هي ارملة وعندها اربع اولاد، وهي بتلم ايجار ارض في الشهر في العام حوالي 20,000، وهي الحمد لله كل سنة بتشترك مع اخوانها في ايه، في سبع يعني او في ربع في الاضحية، لكن هي ارادت مثلا ان هي تستبقي شيئا من المال علشان تعمل حاجة للاولاد. لا عليك في ذلك، يعني جائز ان حضرتك لا تضحي يعني، وانك انت تدخري هذا المال ان كان هذا المال قد يعني يكون فيه مصلحة لهؤلاء الاولاد الايتام، لا بأس عليك في ذلك. معنا اتصالات استاذ عدنان ولا ايه؟ البتاع ده مضايقني جدا على فكرة. ايوه السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا،
عايزين نكلم الشيخ لو سمحت.
انا الشيخ معاك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
الله يكرمك. بقول لحضرتك
تأمرني
لو سمحت.
أمرني.
الله يكرمك. عندي المسجد.
الايه؟ الايه معلش؟
عندي مسجد.
عندك مسجد؟
اه
ما شاء الله ما شاء الله،
واخد بالك؟
ربنا يتقبل يا رب.
اه وبعدين بيجي الناس تنادي مثلا على طفل تايه، على اي حاجه ضايعه.
الناس دي تنادي
على الرسول عليه السلام.
اه تنادي على اطفال يعني مثلا تايهين وكده،
على اطفال على حاجات تانية، فانا بمتنع على حديث الرسول اللي هو نهر اللي بينادي في المسجد
ليه؟
على شيء تايه.
ايه معلش تاني كده
شيخنا.
اه تمام تمام تمام
خلاص يا شيخ. السلام عليكم.
ايوه عليك السلام ورحمه.
انت خدت بالك من السؤال حضرتك؟
خدت.
اه
ايوه عندك سؤال تاني؟
يعني دلوقتي حضرتك انا ينفع احط مكنه، هي المسجد ده تحت العماره كلها،
تمام،
ينفع احط مكنه في المدخل مثلا بتاع العماره وازيع على ميكروفونات المسجد؟
حاضر حاضر.
انادي مثلا على ميكروفونات المسجد؟
حاضر حاضر
حاضر. شكرا يا شيخ.
من عينيا من عينيا. حاضر حاضر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا ومرحبا.
يا شيخ هو صوت المرأة عورة، حديث ده صحيح؟
لا يا حاضر يا حاج.
طب سلام.
سلام. السلام عليكم ورحمة الله. ها؟ أيوة السلام عليكم.
ممكن أكلم الشيخ؟
أهلا وسهلا ومرحبا مع حضرتك يا فندم اتفضلي. أيوة
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا مرحبا يا مرحبا. أيوة يا حاجة اسمعيني يا حاجة أنا من السماعة.
ايوه
ايوه يا حاجه معاكي. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضلي انا سامع حضرتك.
طيب انا
انت اتفضلي.
ايوه انا ابني توفي.
ابنك توفي؟
متوفي من نص شعبان.
الله يرحمه يا رب. حضرتك بتقولي ابنك ولا امك؟
نعم
ابنك ولا امك؟
ابني.
ابن حضرتك.
كان مريض.
الله يرحمه.
كان مريض.
كم عمره يا حاجة؟
كان سنتين ونص. بس انا مش يعني عمال اعيط على طول، مش قادرة، متعبانة دايما على طول.
حاضر حاضر. ما تعيطيش يا حاجة، لا تبكي لا تحزني يعني، لعلها ان شاء الله هذا يكون فرطا لك على الحوض ان شاء الله. اسأل الله ان يرحمه يا رب. اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام. لو سمحت عندي سؤال.
اتفضل.
لو زوج بيصلي فرض او اثنين كل يوم وسيء الخلق وبيسمع اغاني بيقعد على الانترنت، هل ومع صعوبه وجود مكان اخر وانتصح له سنوات عديده،
يا حاجة
هل البقاء مع
يا اختي الكريمه يعني هو يصلي فرضا واحدا فقط في اليوم؟
فرض او اثنين يعني كده
فرض او اثنين
كتير. في البيت، هل مثلا البقاء مع القاء بالنفس وبالابناء في التهلكه على الدين وكده، ولا بالعكس
بيسمع اغاني بتقولي؟
وسيء الخلق وبيسمع اغاني بيقعد على الانترنت وقليل الذكر يعني
بيقعد على الانترنت يعني بيعمل حاجه غلط يعني في الانترنت يعني؟
لا 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 لا، بيقعد وقت الصلاه كده سمع اغاني برامج كده وقليل الذكر بقى القران قليل قوي، فهل البقاء معاه هو اللي ضيع للدين والابناء ودينهم وابناء ويعني الدين ودين الابناء القاء بالنفس في التهلكه، ولا الفراق هو اللي تضييق على الابناء والقاء بالنفس في التهلكه تجوعهم مثلا او كده؟
حاضر
شكرا جزيلا.
حاضر حاضر. ماشي. طيب الأخت الكريمة بتسأل سؤال بتقول متى يجوز للإنسان أن يقترض من البنوك؟ هذا إن أوشك الإنسان على الهلاك، إن أوشك الإنسان على الهلاك ففي هذه الحال لا بأس أن يقترض من البنوك. عدا ذلك لا يحل الإنسان أن يدخل في هذه القروض الربوية التي توعد الله عز وجل آكلها بالحرب. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. تخيل بقى اللي بيحارب ربنا، ربنا بيحارب عبد. والله ما في إنسان أخذ قروض من البنوك ومشروع نفع أو هو شخص نافع لابد أن هو إما أنه يسجن وإما أنه يفلس وإما أنه يتحبس. ما فيش حاجة بديه. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى لا يبارك في الحرام أبدا، بل ربنا بيحربك في العمل ده لأنه مال مبني على الحرام أصلا. يعني حتى لو جاءك مال من وراء هذا الربا والله ما يكون مال مبارك أبدا، بالعكس يكون فيه المحق ويكون فيه سبحان الله عدم البركة إطلاقا. وربنا ما بيباركش في الإنسان المرابي ده إطلاقا، لا بيبارك ليه لا في أولاده ولا بيبارك ليه في صحته ولا بيبارك ليه في ماله أبدا. لو أكل الإنسان الربا والله ماله ما بينفع أبدا، ومآل ذلك المال إلى البوار وهذا العبد إلى الهلاك. تخيل يعني مسائل الربا يا إخواننا شديدة جدا، بل هو من الكبائر التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، قال الكبائر سبع، ثم قال عليه السلام وأكل الربا. فأكل الربا هذا من الكبائر التي نص الله عز وجل عليها في كتابه ورسولنا صلى الله عليه وسلم في السنة. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج قال عليه الصلاة والسلام: ورأيت أناسا يسبحون في بحر الدم. تخيل كده واحد بيعوم في بحر دم. قال: فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء آكلوا الربا، هم دول الجماعة اللي بيأكلوا ربا. ليه بيعوموا في بحر الدم؟ لأنه كونه في الحياة كان عمال يمص من دماء الناس، فكان جزاء وفاقا أنه هو يسبح في بحر الدم الذي كان عمال يمص في دماء الناس في الآخرة، جزاء وفاقا أن يسبح في بحر الدم. فإذا هذا العبد أوشك على الشاطئ أتاه رجل فرماه بحجر فتدهدها الحجر على رأسه، ثم يعود مرة أخرى إلى لجة بحر الدم في وسط البحر. فأكل الربا يا أخوانا مآله إلى البوار وأمره خطير جدا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: درهم الربا يأكله الرجل أشد عند الله من 33 زنية. تخيل ده درهم واحد بس، درهم الربا يأكله الرجل أشد عند الله من 33 زنية. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم. فالعبد لا يحل له أن يأكل الربا طواعية منه استسهالا، يعني يقول لك أصلا عايز أعمل مشروع ومش عارف أعمل مشروع. لا، ما تعملش مشاريع وخلي الدنيا على قديها وخلاص، بس ما تقع لا تقع في هذا الحرام الذي توعد الله عز وجل آكله. خلي طالما أن الدنيا ماشية مستورة والأمور الحمد لله ماشية ومش محتاجين لحد، خليك على كده. لكن ما تدخلش بقى في اقتراض ومسألة الاقتراض، لأن الأمر سيؤول إلى الهلكة كما قلت. يبقى لا يحل الإنسان أن يقترض من البنوك إلا إذا كان هذا الإنسان سيموت أو عليه ديون بقى وخلاص وتحبس، ويعني في الضرورات اللي هي لا شيء من وراء هذه الضرورات إلا الهلكة أيضا. واضح ازاي؟ في هذه الحال لا بأس. لما الإنسان كما قلت أنه يستسهل الموضوع ده، هذا لا يحل ولا يجوز. ونسأل الله أن يرزقنا إياكم الحلال الطيب. طيب عم الحاج بقى بيقول أنه هو الحمد لله يعني عنده مسجد. أسأل الله أن يبارك فيك، أسأل الله أن يوسع عليك، أسأل الله عز وجل أن يكتب أجرك. كل شخص يسجد لله سجدة في هذا المسجد هو في ميزانك، وكل عبد يقرأ آية في ميزانك. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطا بنى الله له بيتا في الجنة. فهنيئا لك هذا الأجر العظيم، أسأل الله أن يأجرك أجرا حسنا. لكن هو بقى في مشكلة، ألا وهي إن هو بيقول إن دلوقتي في ناس مثلا ابنه تاه أو عنده حاجة تايهة أو في حاجة ضاعت أو بينده على الأنابيب عند الجامع أو بينده يا جماعة الخير مش عارف بطاقة التموين والكلام اللي ممكن يحصل ده في البلاد ده. فهو دلوقتي الناس بتيجي عايزة تنده في المساجد، ده حلال ولا لأ؟ لأ مش حلال، ما تعملش كده أصلا. واضح إزاي؟ لأن طبعا هذا إنشاد للضالة في المسجد، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، نهى صلى الله عليه وسلم عن إنشاد الضالة في المسجد، وقال عليه الصلاة والسلام: فإذا وجدتم ذلك فقولوا لا ردها الله عليك. واحد مثلا الحمار بتاعه شرد، واحد البقرة بتاعته مشيت، يجي عند على في الجامع قل له لا ردها الله عليك. لكن إنشاد الضالة نوعين، في نوع محمود ونوع مذموم. النوع المحمود اللي هو ايه، ممكن الواحد يعني مثلا مسألة واحد مثلا يجمع الناس مثلا على مسألة الجنازة مثلا، يعني هذا ممكن العلماء يتجوزون فيه. واضح ازاي؟ وما على شاكلتها. لكن واحد مثلا تايه منه، زي ما كنت اخوة بقى احد الاخوة ارسل لي مقطع كده، واحد تايه منه ذكر بط، فندع في المسجد، فتح المكنة بتاعت المسجد وقال يا جماعة الخير عمك الحج فلان ضايع منه ذكر بط، اللي يلاقي ذكر البط ده يبعته على المسجد. فالحاجات دي يا اخواننا لا يحل ان الانسان ينشد الضال عليها، لا يحل هذا الامر. فانت يا عم الحاج حضرتك بتقول ممكن تجيب مكنه وتحطها في باب في مثلا ميكروفون، تحطها في مدخل العماره او ما شابه ذلك. ما هو المشكله مش في مدخل العماره، المشكله في ان السماعات دي داخل المسجد، دي سماعات المسجد، المفروض ان السماعات هذه تكون خاصه للاذان وللصلاه وما شابهها، لكن مش هننده على الاشياء الضاله في المسجد في الميكروفون يعني، فهذا لا يحل. طيب الاخت الكريمه بتسال سؤال، بتقول هو صوت المراه عوره؟ لا، مفيش حديث اصلا ثابت في الجزئيه دي. الحمد لله، لم يثبت حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن صوت المرأة عورة، ولا زالت أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا يعلمن الناس ويفيدن الناس، وهكذا هذا أمر شائع في زمانه عليه الصلاة والسلام، وكان هذا الزمان هو أشرف الأزمان قاطبة، ومع ذلك ما قال أحد هذا الكلام أن صوت المرأة عورة إطلاق. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. المرأة كلها عشان أصلا المرأة تمكث وتظل في قعر بيتها، لكن الصوت ملوش علاقة خالص، عادي المرأة تتكلم طالما أن الأمر في حدود ومفيش خضوع بالقول، فلا بأس على المرأة أن تتكلم كيفما شاءت، لا بأس بذلك. طيب الأخت الكريمة بتقول أن ابنها توفي، كان عنده سنة ونصف، توفي هذا الولد في شعبان، وهي بتقول أن عمال عيط عليه كتير جدا، أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، فطوبى لك أيتها الأخت الكريمة، طوبى لك هذا الولد الذي سيكون إن شاء الله عز وجل زخرا لك عند الله. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن هؤلاء الغلمان يظل أحدهم واقفا على باب الجنة، يقول الله عز وجل له ادخل الجنة، فيقول هذا الولد لا حتى أنتظر أبواي، ويأخذ هذا الولد بيد أبيه ويد أمه ويدخل بهما الجنة. فهذا الولد سيكون فرطا لك على الحوض، ده نعمة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من مات له ثلاثة من الولد دخل الجنة. فقال بعض الصحابة: واثنان يا رسول؟ قال: واثنان. فقال بعض الصحابة: واحد يا رسول؟ قال: نعم. فهذا الولد سيكون ذخرا لك. تخيل انت انسان ممكن ياتي يفد على رب سبحانه وتعالى خالي الوفاض من الاعمال الصالحه، لكن هذا الولد هو هذا الانسان احتسب هذا الولد عند الله، فهذا الولد يكون زخرا لوالديه. واضح ازاي؟ وعائشه رضي الله عنها لما مات بعض غلمان الانصار قالت عصفور طوبى له عصفور من عصافير الجنة. فهذا الولد يعني إن شاء الله يكون ذخرا لوالديه. وحتى في الجنازة الإنسان إذا أراد أن يدعو يدعو للوالدين طالما أن هذا الولد لم يناهز الاحترام يعني. فأسأل الله عز وجل أن يرحمه. فأنت يا أختي الكريمة عليك أن تحتسبي هذا الولد، لا أنت مثلا تعترضي على قضاء الله، ولا أنك أنت تتزمري، ولا أنك أنت تزعلي، ولا أنك أنت تغضبي، أو أنك تتسخطي مثلا على قدر الله، هذا لا يحل ولا يجوز. فأنت عليك ما عليك إلا التسليم. قول يا رب رضيت يا رب بما رضيت لي، واحتسي بذلك عند الله، وإن شاء الله عز وجل هذا الولد سيكون زخرا لك وفرطا لك على الحوض. وأسأل الله عز وجل أن يصبرك، وأسأل الله عز وجل أن يربط على قلبك، أسأل الله أن يحفظك وأن يبدلك ولدا خيرا منه يا رب، اللهم أمين، وأن يكون هذا الولد زخرا لك إن شاء الله عز وجل عند الله. لو معنا اتصال يا أستاذ عدنان. ما هو انا قلت له يا حاج عدنان سعدنان، انا قلت له ان سماعات المسجد انما جيئة بهذه السماعات لكي تكون للاذان ولقراءة القرآن. القصة مش قصة ان انا ادخل المسجد وهنده على الحاجة من جوه المسجد، لا القصة مش كده. المشكلة كلها في ان انا اتخذت آلات المسجد لإنشاد هذه الضالة بس، فهذه هي المشكلة. طيب السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخنا في سؤالين عن
يحمد. تفضلي يا حاجة تفضلي.
السؤال الأول يا سيغ الرسول عليه الصلاة والسلام،
فعل الرسول
كل صيغة لها أجر ودرجة
اللي هي حاجة معلش تاني كده،
يعني صيغ الرسول عليه الصلاة والسلام لما أقول اللهم
اللهم
صل على محمد،
صيغ الصلاة يعني عليه عليه الصلاة والسلام،
ومثل اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي، كل صيغة لها أجر ودرجة معينة.
حاضر.
والسؤال الثاني، زوجي لما بيصلي في الجامع وبيجي يصلي مثلا السنة في البيت، ببقى أنا عايز أصلي الفرض معاه، بس هو بيصلي وهو قاعد وأنا بصلي وأنا واقفة، فده ينفع هو يكون قاعد على الكرسي وأنا واقفة؟
حاضر.
شكرا.
من أنا حاضر الله. حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وبركاته.
اهلا وسهلا مرحبا حبيبي.
اهلا بحضرتك.
اتفضل يا اخويا.
عايز اعمل مداخله مع الشيخ.
انا معاك يا حبيبي، معاك يا اخويا اتفضل. السلام عليكم يا اخي.
طب انا هوطي التلفزيون معلش.
اتفضل اتفضل.
انا وطيت التلفزيون. ازيك يا عم الشيخ عامل ايه؟
مرحبا يا حبيبي، اهلا وسهلا بحضرتك.
الله يخليك. انا متجوز دلوقتي بقالي 24 سنه.
متجوز بقالك 24 سنه؟
24 سنه.
دي تأبيدة يعني؟
فاضل سنه. فاضل سنه. والست بتاعتي ما بتصليش، وعملت معاها كل المستحيلات لدرجه ان انا حلفت عليها بالله لما صلت مش هتقعد معايا في البيت، ومشيتها بالفعل. ولما وبعد كده عشان عيالي ضغطوني والولاد والكلام ده، فجبتها ومنعتها انها تاكل معايا، ومع ذلك برضه ما بتصليش برضه. فلما يعني ربنا ساهل وصلت، كنت بحس ان هي يعني معلش في الكلمه، كنت بحس انها بتصلي لي. ليه؟ يعني ببقى متاكد ان هي مثلا ما صلتش العصر، واجي من بره اقول لها صليت العصر، تقول لي لا ما صليتش، تقول لي والله صليت. فانا بحس ان هي بتكذب، فما برضاش بقى الناس تسالها تاني، لان انا واثق مليون في المئه ان هي بتكذب. ماشي. ولو في اذان اذن وانا قاعد في البيت، بتقوم تصلي، فبحس ساعتها كده ان هي ايه ما تصلي لي انا، فبطلت ان انا بقى اطلب منها تصلي.
حاضر.
ربنا يخليك.
من عينيا يا اخوي. حاضر. طيب ماشي. طيب الاخت الكريمه السائله بتقول ان زوجها بيصلي فرض او فرضين في اليوم، ما بيصليش كل الفرائض يعني، وبيسمع اغاني بقى وبيقعد على النت على طول، مفيش ذكر لله. فهل البقاء مع هذا الزوج، مع انها كما ذكرت يعني نصحته كثيرا، هل البقاء معها مع هذا الزوج يعني تضيع الأولاد أو القاء يعني بنفسها في التهلكة؟ إذا كان هذا الزوج لا يصلي إلا فرضا أو فرضين فلا شك أنه على خطر عظيم جدا، فعليك بالنصح له وتحاولي بقدر المستطاع أنك أنت تترفقي به في الموعظة وفي النصيحة، وأنك أنت تسددي من ورائه وتكلميه بالراحة. ويعني طب أنت إيه اللي مزعلك في الصلاة؟ يعني إيه الوحش في الصلاة مثلا؟ مش عايزك يعني أنت مش عايز تصلي دي؟ طب هي الصلاة مثلا بتسبب لك مشاكل مثلا نفسية أو بتسبب لك إيه يعني؟ فالمفروض أنك تترفقي به في ذلك، والله إن استجاب فبها ونعمت، وإلا فإن لم يستجب لك فاتركيه. أسأل الله أن يهديه، لأن هذا الرجل ربما فعلا يضيع عليك أمر دينك. أسأل الله أن يهديه. طيب الأخت بتسأل سؤال بتقول صيغ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هل كل صيغة لها أجر؟ أوعب هذه الصيغ، وطبعا هي لا كلها طبعا بمثابة واحدة، لكن هي صيغ رويت عنه صلى الله عليه وسلم، ومن أوعبها ما راه الشيخان في صحيحيهما حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. هكذا كان عليه الصلاة والسلام يواظب على تعليم أصحابه هذه الصيغ، لأنها من صيغ الصلاة التي ينبغي على العبد أن يعلمها حتى تتم صلاته. فقال ابن مسعود قلت التحيات لله والصلاة والطيبات، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد رسول، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه الصيغة، وكذلك ورد طبعا من حديث أبي هريرة ومن حديث عمر بن الخطاب ومن حديث أبي سعيد الخدري إلى آخره يعني، فكلها صيغ يعني يستحب الإنسان أن ينوع فيها، يستحب له ذلك يعني يقرأ بهذه الصيغة مرة وبهذه الصيغة مرة، أما الأجر والمثوبة فهي واحدة إن شاء الله عز وجل. طيب الحاجة بتسأل سؤال بتقول إن زوجها لله الحمد بيصلي الفرض في المسجد ثم يأتي إلى بيته فيصلي السنة، وهي ما بتكونش لسه صلت الفرض، فهل ممكن تصلي وراء هذا الزوج؟ طبعا لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فينبغي الإنسان أن يعمر بيته بصلاة النوافل، يعني يصلي الفريضة في المسجد ثم يجعل لبيته قدرا من هذه الصلاة، يصلي السنن كلها في البيت حتى لا يجعل هذا البيت كالمقبرة، وهذا الذي يفعله هذا الزوج هو الصحيح، أسأل الله عز وجل أن يحفظه. فهو يصلي في البيت السنن، فهل يصح للزوجة أن تصلي وراءه؟ نعم لك ذلك، وهي بتقول أنه بيصلي طبعا في البيت النوافل يعني وهو جالس، لا شيء عليه في ذلك، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاة القائم صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم، يعني الذي يصلي جالسا مع إمكانية القيام ده في النوافل، أما في الفرائض فالقيام ركن. فلو كانت يصلي النوافل وهو جالس فيأخذ نصف أجر القائم، تمام؟ فيعني بقدر المستطاع لا بأس عليك إن صليتي. طيب الأخ بيقول بقى أنهم تزوج بقاله 24 سنة والمرأة لا تصلي، والله إن صح مرة واثنين وثلاثة، إن أبت إلا ترك الصلاة وعدم الاستجابة لك فطلقها فلا خير فيها ولا بركة فيها. أسأل الله أن يهديها وأن يصلحها، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.